ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ورفع به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من سار على منهاجهم واقتفى أثرهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. معاشر المؤمنين والمؤمنات، ونحن في هذه الأعصار والأزمان المتأخرة في زمن الاستسلام باسم السلام والتنازل باسم المفاوضات، في زمن استنوقت فيه الجمال واستنسرت فيه البغاة، زمن إعلامه وفكره وأدبه يصور العدو صديقا والناصح شريرا والملتزم بالدين والقيم إرهابيا والرافض للانحلال رجعيا، إنه زمان كثرت فيه معاول الهدم التي تحطم جدار الولاء والبراء وتغير نظرتنا للأعداء وتغيب مفاهيم العزة والجهاد في سبيل الله. وكم تحتاج الأمة والحالة هذه يا عباد الله، كم تحتاج الأمة والحالة هذه إلى معرفة الداء والدواء، وذلك بالرجوع إلى موردها العذب ومعينها الصافي ومنبعها الثر. فهاكم أيها الأحبة في الله هذه الخطبة وهي معالم في تاريخ المعركة مع اليهود، أسوقها تذكرة لنا ولكم وللمسلمين جميعاً بحقيقة الأعداء، ولنبين خطرهم على الأمة والمسلمين جميعاً. إنها معالم سوداء في صفحات اليهود، وحقائق ذكرها الله جل وعلا عن اليهود، وليست تشدقاً أو من تلقاء نفسي، بل هي من القرآن والسنة والشواهد التاريخية الصادقة. وإن نظرةً فاحصةً في القرآن الكريم تبين لنا التركيز الكبير الواضح على اليهود، فقد تكرر ذكرهم وبيان حالهم في أكثر من ثلث سور القرآن بسطاً وإجمالاً وتصريحاً وتلميحاً. فها هي أول سورةٍ في القرآن، فاتحة الكتاب، والتي يكررها المسلمون يومياً في كل فريضةٍ من فرائضهم ونوافلهم ما شاء الله، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في هذه السورة يرد البيان الإلهي عن انحراف اليهود والنصارى، ويلتجئ المؤمنون إلى ربهم ألا يسلك بهم سبيلهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وأول سورة بعد الفاتحة هي سورة البقرة، وهي بقرة بني إسرائيل، ويأتي ذكرهم في نيف وثمانين آية، وتسمى السورة الثالثة سورة آل عمران. وآل عمران يا عباد الله أسرة فاضلة من أسر بني إسرائيل، وإن كانت تختلف عن بني إسرائيل في عبادتها وصدقها وطاعتها لربها جل وعلا، ولذلك اصطفاها ربنا من بين ما اصطفى من عباده. وفيها بيان لأخلاق اليهود وكثير من أمورهم. والسورة الرابعة تسمى سورة المائدة، وهي المائدة التي طلبها بنو إسرائيل، بل وخصص المولى جل وعلا سورةً كاملةً هي سورة الإسراء، وتسمى أيضا سورة بني إسرائيل، ناهيك عن قصص وأخبار موسى عليه السلام وأحوالهم معه ومع غيره من الأنبياء. كل هذا دلالة على أن الصراع بين اليهود والمسلمين سيبقى إلى قيام الساعة وسيمتد إلى يوم القيامة، وكلما خمدت جذوة الصراع في منطقة أو في عصر من العصور فإنها ستتجدد في مكان آخر أو في أزمنة متلاحقة أو في صور شتى، إلى أن يأتي الميعاد وإلى أن تأتي الملاحم والفتن والمعارك الفاصلة قبيل قيام الساعة، حتى يقاتل المسلمون اليهود فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فهو صراع مستمر باق ممتد إلى قيام الساعة. وهذه الحقائق وهذه المعالم التي سنذكرها ينبغي أن نعلمها ونعلمها وأن نسوقها لأجيالنا، حتى لا نغتر باليهود، وحتى لا نسالم اليهود، وحتى لا نتنازل مع اليهود. ومن أبرز هذه المعالم التي جاءت في القرآن عن اليهود عداوتهم للإنسانية عامة وللمؤمنين خاصة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا، هم من أشد الناس عداء للمؤمنين وأشد الناس نواء لعباد الله الصالحين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم، ولذلك قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسموه وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال ابن كثير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله. انتهى كلامه رحمه الله. وعداوة اليهود هذه تشهد بخستها القرون الغابرة وتؤكدها الأعصار اللاحقة. أذكر منها ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحاولوا أكثر من مرة قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يفلحوا، سموا الطعام الذي قدموه إليه ولكنهم لم ينجحوا، تعاونوا مع المشركين ومع المنافقين لحربه ولكنهم لم يوفقوا، بل وأعلنوا العداوة بكل وقاحة وصراحة مع كونهم يعترفون بنبوته، ولكنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسداً وبغياً وضلالاً، وأعلنوها كراهيةً وعداوةً حتى الممات. وهذا زعيمٌ من زعماء بني إسرائيل الغابرين، هذا حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير، يسأله أخوه أبو ياسر: أهو هو؟ قال: نعم والله إنه محمد. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وحين أمكن الله جل وعلا من عدو الله حيي بن أخطب وجيء به مجموعة يداه إلى عنقه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ قال: بلى، أبى الله إلا تمكينك مني، أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذل. واستمرت عداوة اليهود للإسلام والمسلمين، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الخلفاء الراشدين يخرج ذلك الرجس القرد القذر عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي ليشعل الفتنة ويبذر الخلاف بين المسلمين، وكانت الفتنة وكانت الحروب. ونتجاوز الزمن قليلا ونقف عند دولة الخلافة، عند الدولة العثمانية نقف عندها. حاول اليهود ما حاولوا واجتهدوا ما اجتهدوا. لماذا؟ ليسمح لهم بالهجرة إلى أرض فلسطين، أرض الميعاد، ليستوطنوا فيها. فأصدر السلطان عبد المجيد خان أمراً بمنع اليهود القادمين لزيارة بيت المقدس من الإقامة في القدس أكثر من 3 أشهر. ثم يعيدون الكرة مع السلطان عبد الحميد الثاني ويعدونه ويمنونه بالهبات والأموال والاقتصاد. لقد وعدوه بسداد جميع الديون المستحقة على دولة بني عثمان، وعلى تقديم القروض الإنمائية لتطوير الزراعة والاقتصاد في دولة بني عثمان، وعلى إنشاء جامعة في إسطنبول تغني الطلبة الأتراك من أن يسافروا إلى أوروبا. كل هذه الأماني وكل هذه الوعود وكل هذه الهبات، كل هذا مقابل ماذا؟ مقابل إنشاء مستعمرة قرب القدس. فهل تنازل وهل سلم؟ لا والله، بل جابههم بالرفض التام والتحقير والتوبيخ كما في الوثائق المشهورة عنه. فماذا فعلوا مع هذا السلطان؟ لقد حققوا أهدافهم ووصلوا إلى أغراضهم بالقضاء على الخلافة، وتآمروا مع الدول الكبرى لإسقاط الدولة العثمانية، فأسقطوها واختاروا الزعماء المناسبين لها، الزعماء الذين أعلنوا العلمانية، الذين حطموا العمامة وأسكتوا المنارة، وفعلوا بالإسلام والمسلمين ما فعلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويستمر العداء يا عباد الله، ويؤكد الخلف ما بدأه السلف، فليست عداوتهم تاريخاً مضى وانتهى، بل هي عقيدة راسخة يلقنها الآباء للأبناء. فهذا مناحم بيغم يقول: أنتم أيها الإسرائيليون لا يجب أن تشعروا بالشفقة حتى تقضوا على عدوكم، ولا عطف ولا رثاء حتى تنتهوا من إبادة ما يسمى بالحضارة الإسلامية التي سنبني على أنقاضها حضارتنا. ويقول بن غوريون: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات، نحن فقط نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلاً وبدأ يتململ. ويقول بن غوريون أيضاً: عام 1953 للميلاد، عندما سئل عن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، قال: إن عقارب الساعة لا يمكن أن ترجع إلى الوراء، والحل العادل هو إسكان الفلسطينيين في الدول المجاورة. وهذا إسحاق شامير يقول في حفل استقبال اليهود السوفيت المهاجرين إلى إسرائيل: إن إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي وحلمي شخصيا، وبدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد، ولن يتحقق أمننا ولا سلامنا. هكذا يخططون، وهكذا يريدون، وهكذا يؤملون، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتحقق لهم ما يريدون. وفينا أهل الجهاد، وفينا أهل الجد والعمل. أما المعلم الثاني وهو بارز في تاريخ اليهود، ويبين لوثة في نفسيات اليهود وطبائعهم، هو نقضهم للعهود وخيانتهم المواثيق. قال الله جل وعلا مجلياً هذه الحقيقة: ومن أصدق من الله قيلاً، ومن أصدق من الله حديثاً، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه هي شهادة ربنا جل وعلا عليهم، هذا كلام القرآن عليهم. فما هي شهادة الواقع على هؤلاء الأقوام؟ لقد عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب بينه وبينهم كتاباً حين وصل إلى المدينة. فهل التزم اليهود العهد؟ هل احترموا الميثاق؟ هل نفذوا بنود السلام؟ كلا، فقد غدر يهود بني قينقاع بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين على المشركين، والمعاهدة لم يمض عليها إلا 1 سنة. وغدرت يهود بني النضير بعد غزوة أحد وتجرأوا على المسلمين بعدما أصابهم من البلاء ما أصابهم في هذه الغزوة الشديدة. وغدرت بنو قريظة عهدهم في أشد الظروف وأحلكها على المسلمين يوم الأحزاب. إن اليهود يا عباد الله قوم بهت خونة، كما قال عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هم نقضة العهود، هم نقضة المواثيق، قوم بهت خونة. فإذا كان هذا واقعهم مع من يعرفون صدقه ونبوته كما يعرفون أبناءهم، فهل يرجى من اليهود حفظ العهود مع الآخرين؟ إذا كان هذا حالهم مع من يعدونه نبيا صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الحال مع من يرونه ذنبا؟ وتلك هي حالهم في وقت عز المسلمين واجتماع كلمتهم، فكيف يكون حالهم الآن في حال من ضعف المسلمين وتفرقهم؟ إن اليهود يا عباد الله ينظرون إلى العهود والمواثيق التي يوقعونها مع غيرهم أنها للضرورة أو لأغراض مرحلية أو لمقتضيات مصلحة آنية، فإذا استنفذوا هذه الأغراض المرحلية نقضوا الميثاق من غير استشعار، لا بقيم أدبية ولا باعتبارات أخلاقية ولا بمواثيق دولية، فهم إنما يلجؤون إلى المعاهدات وإلى المواثيق، يلجؤون إليها في الحالات الاضطرارية إذا لم يستطيعوا أن ينفذوا ما يريدون، ثم بعد ذلك يتحيلون عليها بالخداع. وهذه هي طبيعة اليهود، إن من الجهل والبلاهة والحمق الثقة بأي معاهدة يبرمها اليهود وبأي اتفاق يتم مع اليهود. وإن الذين يعتقدون من اليهود التزاما صادقا أو ينشدون صلحا آمنا أو سلاما عادلا دائما شاملا، هؤلاء إنما يجرون وراء السراب الخادع ويحرثون في البحر الهائج، كيف لا وقد حكم ربنا وربهم عليهم بنقض العهود والمواثيق، وليس ذلك حكما لفئة منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومن الحقائق والمعالم القرآنية التي حكم الله بها على اليهود أن التفرق والشتات والخلاف ماض فيهم إلى يوم القيامة، وقطعناهم في الأرض أمما وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم يا عباد الله، هذه سنة من سنن الله جل وعلا في اليهود ماضية، وهي باقية يعلمها من سبر تاريخهم قديما وحديثا. دعونا نطوي صفحة الماضي حتى لا نتعلق دائما بالماضي، ففي عصرنا الحاضر وفي دولة ما يسمى إسرائيل في هذه الأيام يوجد من العداوة والبغضاء والتفرقة العنصرية بين اليهود ما الله به عليم. فاليهود الذين جاءوا من الشرق يعادون أهل الغرب، واليهود الذين جاءوا من أوروبا ينظرون إلى يهود العراق ويهود اليمن ويهود الفلاشة نظرة دونية، ويتعاملون معهم بالطبقية، وفيهم المتطرفون والمعتدلون، وفيهم الصقور والحمائم. وصدق الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلا تظنوا أيها الأحبة والحالة هذه أن يهود اليوم صف واحد وبنيان مرصوص، كلا، فبنيانهم أوهى من بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وما يخيل لبعض المسلمين اليوم من هيبة اليهود وقوة يهود واجتماع كلمة يهود وسيطرتهم على العالم اقتصاديا وسياسيا وما إلى ذلك، إنما يبرز بسبب واقع المسلمين. نعم يا عباد الله، نحن الذين نصنع واقع بني إسرائيل، فهم لا يجتمعون إلا إذا تفرقنا، ولا يتحركون إلا إذا نمنا، ولا يقوون إلا إذا ضعفنا. ما يحصل لهم من القوة والعزة إنما يبرز بسبب واقع المسلمين من التفرقة والضعف والشتات، لكن حينما نعود إلى كتاب ربنا يزول هذا السراب، حينما نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ينقشع عنا هذا الكابوس، وسنبصر جميعا إن شاء الله تعالى حقيقة الحال، ونتأكد من وصف القرآن إذا صلحت أحوالنا وعدنا إلى ربنا والتزمنا شريعة مولانا. هنالك تذهب الغشاوة عن العيون، ويأذن الله جل وعلا بنصره، ويفر اليهود كما تفر الفئران والجرذان من أرض المعركة ليحتموا بقصورهم وحصونهم وأشجارهم. وصدق الله جل وعلا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والواقع الآن يقرر هذا، فهم يخافون من شباب وفتيان فلسطين، يخافون من الصغار والأطفال الذين لا يملكون إلا حفنات الحصى وحفنات الرمال، يخافون من أطفال في التاسعة والثامنة. ولعل هذا يفسر كثرة قتل الأطفال والشباب، مما يدل على عنف اليهود وإرهابهم، وأنهم قوم لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. بل ذكرت بعض التقارير أن غالب الإصابات في الفتيان والأطفال لا تأتي إلا في الرؤوس وفي الصدور. لماذا؟ لأن اليهود يخافون من هؤلاء الأطفال ومن هؤلاء الشباب الذين يحملون الإرادة القوية والعزيمة الماضية والحماس للجهاد في سبيل الله تعالى. أيها الأحبة في الله، ومن الحقائق والمعالم عن اليهود التطاول على الذات الإلهية وإساءة الأدب مع الله جل وعلا. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن الحقائق والمعالم عن اليهود التزوير المتعمد للكتاب المنزل عليهم وتغييرهم لحقائق الدين، يحرفون الكلم عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أحبار اليهود يا عباد الله اختلقوا كتابا من عند أنفسهم، كتبوه بأيديهم ووضعوا فيه سمومهم، ودونوا فيه أحلامهم، وأضفوا عليه من القداسة والعزة أكثر مما أضفوه على التوراة المنزلة على نبي الله موسى، وأضفوا عليه من القدسية أكثر مما أضفوه على التوراة التي أنزلت على موسى، بل ويفضلونه على شريعة موسى. وفي التلمود نص يشير إلى أن من يخالف شريعة موسى خطيئته مغفورة، أما من يخالف التلمود فإنه يعاقب بالقتل. كتاب التلمود يا عباد الله هو شرح للتوراة ألفه أحبارهم وعلماؤهم. التلمود يمجد الشعب المختار، ويدنس الأنبياء الأطهار، ويعد الناس حيوانات، ويأمر بأكل أموال الناس بالباطل حتى تعود إلى ملك شعب الله المختار، إلى غيرها من الترهات والعجائب التي لا تستسيغها العقول السليمة. ومن الحقائق والمعالم في شأن اليهود ارتكابهم للموبقات وانحرافاتهم الأخلاقية، فهم أكلة المال الحرام، أكلة الربا، أكلة السحت. يقول الله جل وعلا مبيناً هذا الفساد: وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لاحظ يا عبد الله، يأكلون السحت، ولم تستخدم كلمة السحت في القرآن إلا في حق اليهود. ما معنى السحت؟ المال الحرام، المال الحرام،
الذي يذهب دين المرء ومروءته، فهم لا يحصلون على الأموال إلا بوسائل دنيئة، لا يحصلون على الأموال إلا بطرق قذرة، فهم رمز للجشع والاستغلال والنذالة، فهم يضحون بكل القيم والمبادئ لأجل المال والدنيا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. من الحقائق والمعالم التي ذكرها الله جل وعلا عن اليهود أن القوة المرهبة هي التي تحملهم على الالتزام بالشرائع وتطبيق العهود والمواثيق، ذلك لأن الشخصية اليهودية شخصية متلونة لا تعرف الأخذ الجاد بالأحكام، لا تستطيع أن تطبق الشرائع التي تحد من شهواتها وتكمم أهواءها، شخصية متلونة تحاول التلمص من القيود، تريد أن تطلق لنفسها العنان في الإفساد وأن تبحر في بحار الشهوات بلا دين بلا ضابط بلا قيود. لقد جاءهم موسى عليه السلام بألواح التوراة كما قال المولى جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. استصعب بنو إسرائيل الأمر، فحاولوا التخلص من هذه الألواح ومن هذه الشرائع، حاولوا أن يلتفوا عليها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنه: أمرهم موسى بالذي أمره الله أن يبلغهم إياه من الوظائف والشرائع فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها، أبوا أن يقروا بها حتى فتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي رواية ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: هذا كتاب الله أتقبلونه بما فيه؟ فإن فيه بيان لما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمرتم به وما نهيتم عنه. قالوا: لا، حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها. فراجعوه مرارا، فأوحى الله جل وعلا إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى كان بين رؤوسهم وبين السماء. قال موسى: ألا ترون ما يقول ربي عز وجل؟ لئن لم تقبلوا بالتوراة لأرمينكم بهذا الجبل. فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر، ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من أن يسقط عليه، وهي سجدة اليهود، وهي السجدة التي رفعت بها العقوبة. اليهود قوم يتلونون ويتلمصون ويتعجرفون، عندما وجدوا القتيل في حي من أحيائهم تخاصموا وأرادوا التعرف على قاتله، لجأوا إلى نبي الله موسى عليه السلام ليحكم بينهم، فقال موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ تأمل هذه المماطلة وسوء الأدب، طبع من طبائع اليهود، يخاطبون أعظم أنبيائهم الذي يعتقدون رسالته وصدقه، يقولون له: أتتخذنا هزوا؟ يخاطبهم: فافعلوا ما تؤمرون. ثم ينطلقون يسألون عن ماهيتها ولونها وحالها، فشددوا فشدد المولى جل وعلا عليهم. إنها نفسية لليهود متعجرفة، وطبيعة كسلانة، وشخصية متلونة، ومثل هذه لا يتعامل معها إلا بالقوة الملزمة والتعامل الجاد، فهل يعي المسلمون ذلك؟ ومن المعالم والحقائق كثرة إشعالهم للحروب والفتن وإفسادهم في الأرض، ولكن الله جل وعلا تولى إخماد حربهم وإفسادهم. كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فساداً، والله لا يحب المفسدين. ومع تكبر اليهود وفسادهم، ومع كل ما مضى من خبرهم وحقائقهم، يأبى الله جل وعلا إلا أن ينتقم من هذه الحثالة الفاسدة في الحياة الدنيا، وقبل أن يقوم الأشهاد ببعث جند من جنده لتقليم أظافر اليهود، كلما تطاولت إلى يوم القيامة، وبتسليط الشعوب والأمم عليهم كلما طغوا وأفسدوا وتجبروا. وصدق الله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وأخبر الله سبحانه بني إسرائيل في الكتاب الذي نزل عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وسيسلط عليهم من يجوس ديارهم ويستبيح بيضتهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لقد سلط الله جل وعلا عليهم في الأولى جالوت أو بختنصر أو غيرهما، وفي الأخرى سلط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو غيرهم، فقد حكم الله جل وعلا عليهم بالهزيمة في الدنيا متى ما عادوا إلى الإفساد، مع ما يدخره لهم في الآخرة من العذاب والنكال الشديد. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذا في القرآن. وفي صحيح السنة أخبر الصادق المصدوق عن الملاحم التي تكون في آخر الزمان، ومن بينها الحرب مع اليهود: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذه يا عباد الله معالم وحقائق في تاريخ المعركة والصراع مع اليهود، ونحن ننتظر المعركة الفاصلة مع بني صهيون كما أخبر الصادق المصدوق في الموعود. ولا شك يا أحبتي أن العلم والوعي بهذه المعالم والحقائق مهم في كل زمان ومكان، وهو في أزماننا هذه أهم. وقد قيل إن معرفة المؤمنين بحالهم وحال أعدائهم هي نصف المعركة. نعم، تنظير المشكلة ومعرفة العدو وماذا يخطط وماذا يفعل هو نصف الصراع، هو نصف المعركة. وهذا منهج قرآني. ربنا جل وعلا تكلم عن اليهود في غير ما آية وغير ما سورة، وتكلم عن أهل الكتاب، وتكلم عن المنافقين. لماذا؟ لنحذرهم، لنستعد للمعركة. هم العدو فاحذرهم حتى لا ننخدع بأحابيلهم، مهما أرضونا بألسنتهم من الكلام المعسول من السلام، من العدل، من المصالحة، من حقوق الإنسان، ولكن ما تخفي صدورهم أكبر، وما تخبئ لنا نواياهم من الحقد والشر أكبر وأعظم. ويبقى شق مهم، وهو العمل والاستعداد. مجرد أن تعلم بهذه الأمور أو بحقيقة الأعداء هذا لا يكفينا، يجب أن نعمل وأن نستعد وأن نأخذ العدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. مسؤولية أرض الأقصى وأمانة أرض الميعاد يا عباد الله هي على المسلمين جميعا، لا تختص بطبقة دون أخرى، ولا بحاكم دون محكوم، ولا بذكر دون أنثى، فكل عليه كفله من المسؤولية والجهاد والعمل وأخذ الحيطة والحذر. فلا بد أن نقوم بواجبنا يا عباد الله، ولا بد أن نقوم بالنصرة يا عباد الله، حتى يرجع الأقصى إلى أهله، وحتى يعود لفلسطين عزها ومجدها. هذه الحقائق والمعالم عن اليهود وعن أخلاقهم وعن عداوتهم ونقضهم للعهود هي من الكتاب والسنة، وفيهما الشيء الكثير والكم الهائل، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ولكنني أبين يا عباد الله أن ما مضى من هذه الحقائق التي ذكرها ربنا جل وعلا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلغيها تخاذل متنازل تنازل عن أرضه ووطنه قبل النزال، ولا يمحوها من ذاكرة الوجود تراخي وخور منافق ألقى السلاح وترك الكفاح وبدأ يهرول باتجاه العدو في مسرحية ومهزلة السلام والاستسلام. إن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى، والعجب يا عباد الله أنها تتعرض لظلم وتغييب شديد. أقول إن قضية الإسراء والمعراج تتعرض لتغييب، يريدون تغييبها إعلاميا بحجب حقائقها وأخبار الانتفاضة وحقائق المعركة عن الجماهير المسلمة، تتعرض لتغييب بالتلاعب بالألفاظ والمفاهيم، فيسمى الجهاد ثورة والقتال انتفاضة والمجاهد متطرفا، كل ذلك لتغييبها، كل ذلك لقتلها وطمسها. تتعرض لتغييب بتغييب شباب الأمة عن معاني الجهاد والعزة والكرامة والاستعداد، يغيبون شبابنا بالجنس والشهوة والرياضة، يغيبون شبابنا عن معالي الأمور، يلهون شبابنا بالدنايا. يا أمة الحق والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعر؟ متى يعود إلى الإسلام مسجده؟ متى يعود إلى محرابه عمر؟ أكل يوم يرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر؟ أبالرياضة نبني مجد أمتنا أم بالفنون وبالأفلام ننتصر؟ قضية فلسطين يا عباد الله تتعرض إلى تغييب، تغييب في مناهج التعليم بسبب التطبيع. هل بعدما ذكر ربنا جل وعلا، هل بعد كل ذلك نتلاعب بمناهجنا التي تعادي بني إسرائيل، ونعبث بقيمنا التي تعبى الضيم والحيف؟ هل يريدوننا أن نمسح إياك نعبد وإياك نستعين من مصاحفنا؟ هبهم فعلوا ذلك فلن يمسحوها من قلوبنا، لن يمسحوا من قلوبنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولن يمسحوا من صدورنا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فعودوا يا أهل الإسلام إلى ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا يغرنكم كثرة عدوكم، فإن الله جل وعلا تكفل بنصرة هذا الدين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، ألا إن نصر الله قريب. لا يغرنك ما عندهم من القلابل النووية أو غيرها مما يرعدون ويزبدون به، لا يغرنك كل هذا، فهذه تزول أمام صيحات التكبير، وهذه تتلاشى أمام عزائم المجاهدين الصادقين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قوة عما قليل ستنتهي، وصولة عما قليل تتلاشى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولتعلم أمة الإسلام أنها لن ترجع إلا بالجهاد والعمل الجاد. فلسطين لا يمكن أن ترجع إلا بالجهاد والعمل الجاد. ونحن الآن ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا يا عباد الله؟ هل جاهدنا؟ هل حررنا؟ هل تحركنا؟ نعم، لقد جاهدنا بالاجتماعات التي نهايتها الشجب والاستنكار لامتصاص غضب الجماهير. لقد حررنا ولكن بالصياح، لقد تحركنا ولكن بالخطب الرنانة، شجبنا بالكلام ولم نحمل سلاحا ولم نركب على سفن نشكو إلى مجلس الأمن الدعي، وهل أعيى العروبة إلا مجلس المحن؟ يا أمة الإسلام، إن الصياح والشجب والتنديد والاستنكار لن يداوي جراحات المسلمين، ولن يعيد للأمة حقاً مغتصباً أو عرضاً مسلوباً. إن التسول على عتبات هيئة الأمم ومجالس الأمن لن يوقف حمامات الدم، لن يوقف ذلك إلا غضبة كغضبة المعتصم. ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. نسأل الله تعالى أن يرفع الغمة عن الإسلام والمسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يخرج اليهود من فلسطين أذلة وهم صاغرون. اللهم أخرج اليهود من فلسطين أذلة وهم صاغرون. اللهم اجعلهم شذر مذر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وعذابك ونقمتك إله الحق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان، اللهم كن لهم وليا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم سدد سهامهم واربط على قلوبهم وقو عزائمهم وأقم على التوحيد دولتهم. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المرتضى ورسوله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المؤمنين، وبعد أن علمنا شهادة القرآن والسنة على يهود، وهما حق وصدق لا ريب فيهما، فما هي شهادة الواقع المشاهد؟ وما هي شهادة التاريخ المعاصر على هؤلاء الأقوام؟ إن الإنسان إذا تأمل أمر هؤلاء الأقوام من حين قيام كيان دولتهم إلى وقتنا الحالي، ظهر له بجلاء، يظهر له بجلاء صدق نبوءة الإسلام في الحكم عليهم، وبيان خطرهم، وتشخيص حالهم. كيف لا؟ وربنا جل وعلا يقول عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ويقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والتاريخ راو لا يضل، وشاهد لا يكذب. ونحن نريد أن نستقرئ شيئا من تاريخهم، ونستنطق الواقع، ونستشهده على هؤلاء الأقوام. نريد أن نقرأ تاريخ اليهود، لا القديم بل المعاصر، لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مع أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في خيبر بل في فلسطين. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. أيها الأحبة في الله، وكما أن الله تعالى قرر ذلة اليهود وصغار أمرهم، وأنهم لا يسودون إلا بحبل من الله وحبل من الناس، كما قال سبحانه: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فإن تاريخهم المعاصر شاهد على هذا. فقد كانوا مشتتين في الآفاق، كانوا شذاذاً في الأصقاع، ولم يتمكنوا من أرض فلسطين إلا بمعونة المستعمر البريطاني، عندما أصدر وزير خارجية بريطانيا بلفور
وعده المشؤوم عام 1917 للميلادية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. حينها سمحت بريطانيا لطلاع أفواجهم المهاجرة بدخول أرض فلسطين، بل ومكنت لعصاباتهم الآثمة لتنكل بالشعب الفلسطيني المسلم وإرغامه على الهجرة والتشرد بل وإبادته. ولما صدر قرار التقسيم سارعت الدول الكبرى للاعتراف به، وقالوا إن إسرائيل خلقت لتبقى. إن اليهود يا عباد الله خدمهم مساعدة دول الغرب لهم، وما كان العرب والمسلمون فيه من الفرقة والاختلاف والبعد عن الإسلام وتغليب المصالح الذاتية على مصالح المسلمين الأولى. فهذه حقيقة نذكرها للناس أجمعين: إسرائيل لا تعتمد على قوتها الذاتية، بل اتكأت على تحالفها مع الدول الكبرى. ففي أول الأمر اتكأت على تحالفها مع بريطانيا العظمى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم اتكأت وتتكئ على تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى يومنا هذا. ومن يدري، قد تتكئ في المستقبل على الاتحاد الأوروبي أو على بعض القوى في الشرق أو الغرب وكل ذلك تحقيق لسنة الله تعالى فيهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وهم يخططون لإفراغ فلسطين من أهلها وتعبئتها باليهود، وبدأ تهجير أفواج اليهود إلى فلسطين منذ الانتداب البريطاني 16,000 لتصل الآن إلى ما وصلت إليه، وما حصل من تهجير مئات الألوف من اليهود السوفيت بمباركة أمريكا، وقد هجروا وساهموا في تهجير يهود الفلاشة وتهجير يهود بعض الدول العربية وغيرها، ليجتمع اليهود بزعمهم في أرض الميعاد. ولكننا مع كل هذا يجب ألا نتضايق من ذلك، فهم يفعلون والله جل وعلا يدبر، فوق تدبير البشر لله جل وعلا تدبير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هم يفعلون وربنا جل وعلا يدبر، فهو سبحانه يجمعهم لمهلكهم ومصيرهم المحتوم، يجمعهم للمعركة الفاصلة بيننا وبين بني إسرائيل. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. إن محاولة إفراغ فلسطين من شعبها وتوطين اليهود فيها أعظم جريمة في هذا العصر، ولا يمكن أن ننخدع بالسراب الخادع الذي يروجه أعداؤنا في مسرحية ما يسمى الأرض مقابل السلام أو الأمن مقابل كذا وكذا. فكيف يتسور اللص منزلك ويرهب أهلك ويستحل بيضتك، ثم بعد ذلك تقابله بأن تخلي له بعض الغرف والأدوار من أجل أن تسالمه وتأمنه؟ أي سلام بين لص يدخل دارك ويغتصبها؟ أي سلام بينك وبين هذا السارق؟ يقولون الأرض مقابل السلام، ما معنى هذا؟ ما معنى الأرض مقابل السلام؟ أرض من؟ مقابل سلام من؟ أرضنا نحن مقابل سلامهم، يعطوننا أرضنا مقابل أن يعيشوا هم على أرضنا أيضا في سلام. كيف يكون هذا؟ الأرض التي اغتصبوها قديما نتركها لهم مقابل أن يتركوا لنا جزءا من أرضنا؟ أي هراء هذا وأي تضليل هذا؟ وهل فلسطين أرض جرداء يباب لا أحد فيها حتى يكون هذا مسوغا لفعلتهم الشنعاء؟ وإنني أذكر باعتزاز يا عباد الله كلمة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني رحمه الله تعالى، حين علق على وعد بلفور لليهود، علق على هذا الوعد قائلا: إن فلسطين ليست وطناً بلا شعب حتى تستقبل شعباً بلا وطن، إن فلسطين ليست وطناً بلا شعب حتى تستقبل شعباً بلا وطن. فلسطين لها شعبها وأهلها، وما زال الصهاينة منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا يسلكون سبلاً عدة لتهويد القدس، ومن محاولات التهويد التي يفعلونها أنهم يحاولون خلق أكثرية يهودية وخفض عدد السكان الفلسطينيين بالتهجير الجماعي طوعاً أو كرهاً، اتخاذ سياسة الإبعاد ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين، سياسة الجرافات وهدم المنازل. هذه محاولات من الصهاينة لتغيير الخارطة السكانية في فلسطين وتكثير اليهود وتقليل أهلها الأصليين. كذلك حرمان المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة كالتعليم والعمل والتجارة والصحة وما إلى ذلك. كذلك مصادرة الأراضي والممتلكات والأوقاف، بل ويرفضون إعطاء رخص البناء للفلسطينيين، ناهيك عن الضرائب العالية التي تفرض على الناس هناك. وما فتئ اليهود يا عباد الله يحاولون هدم المسجد الأقصى وتهويد القدس، ما فتئ اليهود يا عباد الله يحفرون الأنفاق الكثيرة والطويلة تحت أساسات المسجد الأقصى، بحثاً عن ماذا؟ بحثاً عن الهيكل المزعوم. فاليهود يعتقدون أن أنقاض الهيكل موجودة مكان الأقصى، بل بلغ مجموع ما تم حفره من الأنفاق أكثر من 13,000 متر. وكما أنهم قتلة الأنبياء فهم قتلة الأبرياء، يقول ربنا جل وعلا: ويقتلون النبيين بغير حق. كما أنهم قتلة الأنبياء فإن التاريخ المعاصر يشهد بأنهم قتلة الأبرياء، قتلة النساء، قتلة الأطفال، قتلة الضعفاء، قتلة الشيوخ. صور المذابح والفظائع التي ارتكبها يهود ضد الإنسانية لا زالت عالقة في ذاكرة التاريخ. ومن تلكم المذابح التي شهد التاريخ بفظاعتها مذابح صبرا وشاتيلا وخان يونس وكفر قاسم ومذبحة المسجد الأقصى ومذبحة المسجد الإبراهيمي في الخليل وقانا وغيرها. وصدق الله جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. تعالوا يا عباد الله نفتح صفحة من صفحات هذه المجازر، وهي مجزرة دير ياسين التي وقعت في 10 إبريل عام 48، عدد سكانها يزيد على 600 نسمة، أبيدت بكاملها وأقيمت على أنقاضها مستوطنة يهودية قبيل طلوع الفجر، وخلال ما يسميه زعماء الإرهاب الصهيوني بحرب الاستقلال. كانت العصابات الصهيونية التي يتزعمها مناحم بيغن وشامير وغيرهما من المجرمين، وكان إسحاق رابين أحد جنودها، بدأوا يهجمون على الأطفال ويهجمون على النساء، وكان القتل يدور من بيت إلى بيت، وكانوا يفجرون المنازل على من فيها، بل من وجدوه حياً يتشحط في دمائه قتلوه، ومن وجدوه خارجاً قتلوه، ثم حفروا قبراً جماعياً دفنت فيه 250 جثة عربية، أكثرهم من النساء والشيوخ والأطفال، ويقال إن العدد بلغ 60,300. يروي الناجون من هذه المذبحة شهادتهم للعالم، ويقولون فيها إن عائلات بأكملها تم إيقافها بجوار الحائط ثم أطلقت النيران عليها، بنات صغيرات تم اغتصابهن وقتلهن بعد ذلك، المرأة الحامل توقف ويبقر بطنها. ورغم أن هذه المجزرة لم تمتد لأكثر من 10 ساعات، إلا أن هؤلاء المجرمين استطاعوا قتل ما لا يقل عن 25 امرأة حامل وأكثر من 25 طفلا دون العاشرة. وهذه المجزرة يا عباد الله واحدة من المجازر، وقد لا تكون من أعظمها ولا من أشدها فظاعة، وإنما ذكرتها في هذا المقام لأنها مهمة في تاريخ اليهود أنفسهم. ف فهم يفتخرون بها ويعدونها سبباً لظهور إسرائيل في الوجود. يقول مناحم بيغن في كتابه الثورة: كان لهذه العملية نتائج كبيرة لم نكن نتوقعها، فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع قوي فأخذوا يفرون مذعورين. ويقول أيضا: إن هذه المجزرة تسببت في انتصارات حاسمة في الميدان، بل قال بعض زعماء اليهود: ما كان ممكنا لإسرائيل أن تظهر إلى الوجود بدون دير ياسين. إذن دولة بني صهيون دولة الفظائع والمجازر، دولة اليهود دولة قامت على المذابح، كيان اليهود كيان بني على الإرهاب وبني على الفظائع، وأيامنا هذه شاهدة عليهم بذلك. فمنذ قيام الانتفاضة في رجب عام 21 و400 للهجرة، ونحن نرى ونسمع ونقرأ المآسي والصور الفظيعة من قتل النساء والشيوخ والأطفال والفتيان، بل حتى الأطفال الرضع لم يسلموا من بطش اليهود. فمن محمد الدرة والطفلة سارة ومحمد أبو عاصي إلى إيمان حج 4 أشهر، ويأتي الطفل الرضيع ضياء ليكسر الرقم ويقتله الصهاينة وعمره 3 أشهر. فالجهاد في فلسطين من المهد إلى اللحد. إن إسرائيل الآن يا عباد الله تمارس إرهاب الدولة المنظم ضد النشطاء في الجهاد الذين يريدون رد العدوان، تمارس إرهاباً ضد هؤلاء. هي الآن تجتاح مواقع السلطة غير آبهة باتفاقاتها ومعاهداتها لتضرب البيوت بالدبابات والطائرات والمقاتلات، وهي الآن تقوم بالاغتيالات والتصفيات ضد المجاهدين وضد المسلمين وضد النشطاء من الفلسطينيين. هي الآن تصفي الذين يرفضون الذل والخضوع والتنازل. وإذا كان اليهود يدعون أنهم مظلومون من قبل النازية ويطالبون النازية بالاعتذار ويروجون أسطورة المحارق ويعظمونها ويؤججونها ويتهمون البعض بمعاداة السامية، فنحن أولى بأن نطالبهم لا بالاعتذار والاعتراف فحسب، بل بسداد فواتير مجازرهم في فلسطين وأداء ضرائب صبرا وشاتيلا ومجزرة الخليل ومجزرة قانا وغيرها من المجازر. اليهود كما أن الله جل وعلا شهد عليهم بالإفساد في الأرض وإشعال الفتن وإيقاد نار الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد، الله جل وعلا لا يحب المفسدين. فإن التاريخ يا عباد الله يأتي شاهدا على فساد يهود، وليس شيء كالحروب يهلك الحرث والنسل، فهي كالمحرقة التي تحرق مقدرات الشعوب وتترك الأوطان والديار قاعا صفصفا. واليهود بطبيعتهم الميالة إلى الشر وإلى التدمير أدركوا آثار الحروب، فصرفوا جهدهم في إيقادها وإشعالها مع ما يختزنون من الحقد والمكر والخديعة والبذاء، على ألا يكونوا أحد أطرافها، بل يكونون في موقع المستفيد المستغل لها. وهناك كتاب ألفه ويليام كار اسمه اليهود وراء كل جريمة. نعم، اليهود هم وراء كل جريمة ووراء كل فساد ووراء كل مصيبة. ولو تتبعنا تاريخ الحروب في العالم ودرسنا الأسباب الخفية لإثارتها لما وجدنا فترة زمنية خلت من دسائس اليهود ولا من أصابع اليهود أو من عملاء اليهود في إشعالها وإذكائها. فهم وراء كل جريمة، فقد أوقدوا نار حربين عالميتين امتدت آثارهما إلى كل أقطار العالم، ولقد أشعلوا الحرب العالمية الأولى. لماذا؟ ليسخروا طاقات الدول العظمى لإزالة العقبة الأساسية أمام هجرة اليهود إلى فلسطين، فتم لهم ما أرادوا، وسقطت الخلافة التي كانت تقف في وجه هجرة اليهود إلى أرض الميعاد. ولما سقطت الخلافة وزعت تركتها على الدول الكبرى، فكان الشام تحت الانتداب البريطاني والفرنسي، وتم لهم ما أرادوا، فهاجروا وأقاموا المستوطنات وسلحوا أنفسهم وطردوا المسلمين وشكلوا نواة الدولة اليهودية. هذا على مستوى الحروب العالمية. أما على مستوى الفتن والحروب المحلية والاغتيالات والتدميرات فالأمر أكثر من أن يحصى. فمنذ بزوغ الإسلام إلى الآن واليهود حقدهم علينا لم يخمد، ونيران فتنهم إلى الآن لم تطفأ. دعك مما صنعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما صنعوا على عهد الخلفاء أو الدول الإسلامية السابقة، لكن تعال يا عبد الله إلى عهد دولة بني عثمان، إلى عهد الخلافة، فهم الذين أوجدوا الجمعيات والأحزاب السرية والعلنية التي قوضت كيان دولة الخلافة وهيأتها للانحدار والزوال، وأغرقت بلاد المسلمين في أوحال العلمانية. هذا على صعيدنا نحن المسلمين. أما مع غيرنا فحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، حيث تأجيج الثورات والقوميات والنعرات العرقية، ولقد شهد التاريخ أنهم وراء بعض الثورات ووراء بعض النعرات، وما سقوط العرش البريطاني إلا من تدبيرهم، والثورة الفرنسية التي اندلعت عام 89 و700 ألف ميلادية إلا من تدميرهم. هم الذين مولوا حملة نابليون إلى مصر والشام، هم الذين مهدوا للثورة الاشتراكية في أوروبا وللشيوعية في روسيا، كما أنهم في سبيل تحقيق مآربهم يستخدمون جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة عن طريق الإغراء بالمال أو الرشوة أو التهديد بالفضائح الجنسية لأصحاب النفوذ والسلطة، بل يتعدى الأمر إلى الاغتيالات عن طريق الأجراء، ولهم في ذلك تاريخ أسود. أما فسادهم في الفكر والأخلاق فحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا الفساد والإفساد قد ترك بصماته السوداء على صفحات التاريخ. فاليهودي كارل ماركس هو الذي كان وراء الموجة الإلحادية التي بنت نفسها على أنقاض بلاد المسلمين وشعوبهم. اليهودي فرويد كان وراء النزعة الحيوانية التي أصبحت فيما بعد منهجاً يلوث عقول الناشئة. واليهودي جان بول سارتر كان وراء نزعة أدب الانحلال في علاقة الأفراد والمجتمعات. واليهودي زويمر هو الذي خطط لحركات التبشير، أو بالأحرى التكفير، في ديار المسلمين، لا لمجرد التنصير بل لإخراج المسلمين من دينهم وضرب النصرانية بالإسلام والإسلام بالنصرانية. كذلك اليهود يفسدون عن طريق عدة وسائل، وما سيطرتهم على وسائل الإعلام وتوجيهها توجيهاً إباحياً إلحادياً إلا لإفساد العالم. فهم يسيطرون على الصحافة اليومية والأسبوعية وعلى السينما والتلفاز والأنترنت والإعلانات، فالخبر والقصة والأفلام والمسرحيات والمسابقات كلها تسخر وتوجه لإشاعة الفجور والخنا والزنا وإفساد الناس أخلاقياً. كذلك السيطرة في كثير من بلدان العالم على المؤسسات التعليمية وإبعادها عن العقائد الدينية وجعلها تنهج نهجاً علمانية بعيداً عن الدين، ناهيك عن السيطرة على المؤسسات الثقافية العالمية كاليونسكو وغيرها. كذلك السيطرة على المؤسسات الرياضية والشبابية لتغييب الأمم عن أهدافها وإشغال الناس باللهو واللعب. واليهود يا عباد الله هم الذين يتبنون تجارة الرقيق الأبيض، ويفتحون دور الدعارة وينظمونها ويسنون لها القوانين التي تحميها. وهناك جمعيات للشواذ جنسية، نسأل الله العافية والسلامة، بل إن بعض الدول الغربية الكافرة سمحت لهؤلاء بالإعلان عن أنفسهم وأعطتهم حقوقهم التي يريدونها. وليس يخفى علينا سيطرة يهود على الاقتصاد العالمي وما أفسدوا فيه عن طريق أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إن المتتبع لمجريات الأمور يا عباد الله، ينظر أن بروتوكولات حكماء صهيون المستمدة من التلمود قد بدأت بالتدمير خطوة خطوة، فهي تنص على تدمير أخلاق الشعوب ليسهل على اليهود حكمها وتسييرها كالعبيد ليخدموا اليهود في كل مكان. أيها الأحبة في الله، وكما أن القرآن العظيم شهد بذلتهم وجبنهم وخورهم كما قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فقد جاء التاريخ المعاصر شاهدا بذلك، كما أن القرآن شهد بهذا، فإن التاريخ والواقع يؤكد هذا ويصدقه، فهم أجبن مما نتصور وأذل مما نتوقع، والانتفاضة الأولى والثانية تشهد بذلك وتعري هذا الأمر على مسمع ومرأى من العالم أجمع. فانتفاضة المساجد الأولى التي انطلقت من المساجد أرهبت يهود، والانتفاضة الثانية انتفاضة الأقصى أرهبت اليهود أيضا. نعم يا عباد الله، إنهم يخافون من الفتيان العزل من السلاح الذين يحملون الحجارة، إنهم يخافون من الطفل الصغير الذي يرهب المجنزرات بحصاته، إنهم يخافون من الفتى الغض اليافع الذي يجبر الدبابات أن ترجع أدراجها، والمتابع لانتفاضة الأقصى يلمح هذا. إن اليهود الآن يا عباد الله يتحسسون رؤوسهم خوفاً من الهجمات الاستشهادية، والآن نسمع عما يسمى بالهجرة المعاكسة وعن خلو المستوطنات من قاطنيها، ونسمع عن امتلاء المستشفيات والمصحات النفسية بمن أصيبوا بالحالات الهستيرية والخوف والهلع جراء بطولات شباب الأقصى وأبطال الانتفاضة. ولم لا يكون هذا يا عباد الله؟ لم لا يكون هذا وربنا وربهم قد حكم عليهم بذلك، حيث قال جل وعلا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أتدرون من اليهود؟ هم أحفاد من رفضوا دخول الأرض المقدسة، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ونحن أحفاد وأبناء الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. اليهود قوم جبناء، قوم أذلاء، فعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخلوا معه في معركة حقيقية، لم يدخلوا معه وجها لوجه. كانت بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وكانت خيبر، وفيها كان التنازل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجلاء، وكان أخذ الأموال والدور فيئا من غير قتال، وكان إقامة أحكام الإعدام عليهم بسبب الخيانة العظمى كما في حادثة بني قريظة. فهم بكل صراحة لا يستطيعون مجابهة المسلمين وجها لوجه، وهذا نقرأه خلال التاريخ الإسلامي مصداقاً لقول الله جل وعلا: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولئن قيل إنهم في التاريخ المعاصر خلعوا عن قلوبهم الجبن والخوف، فهم الآن يصولون ويجولون، ودخلوا عدة معارك مع العرب فانتصروا فيها، ولم يستطع العرب مجتمعين أن يهزموهم ولو لمرة واحدة منذ قيام دولتهم، فكيف نفهم هذا الكلام؟ فنقول يا عباد الله، إن هذا الكلام وإن هذه الآيات خطاب للمسلمين المؤمنين الموحدين، والمعارك التي وقعت في هذا العصر الحديث لم تكن بين اليهود والمسلمين، بل بين اليهود وبين من رفعوا الرايات القومية الأرضية، ومع من رفعوا رايات الوحدة والاشتراكية والعلمانية، فلم يكن الإسلام في الساحة أبدا. ولما كانت الله أكبر ولما كان الإسلام يتواجد مع أطفال الحجارة خاف اليهود وارتعدت فرائصهم وجن جنونهم. وإنني أتساءل يا عباد الله، ما هي اللغة التي يفهمها يهود؟ لقد جربنا معهم لغة التفاوض ولغة السلام فلم نفلح معهم، بل لقد جرب معهم النبي صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق فنعقضوا العهد والميثاق وانقلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغة القوة بالحصار والجلاء والقتل. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. إن اللغة التي يفهمها يهود هي لغة القوة وليس غير القوة، إن القوة هي الترجمة الحقيقية لما يجيش في صدورنا تجاه هؤلاء القرود. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدا. إن صراعنا مع اليهود يا عباد الله ليس صراعا لأجل الاقتصاد، وليس صراعا لأجل الأرض أو من أجل المياه أو من أجل أي شيء آخر، فالله جل وعلا أبان عن صراعنا مع أعدائنا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك في الدين. قضية فلسطين لا يمكن أن تنتصر إلا إذا أصبحت قضية إسلامية، ذلك لأن عدونا يقاتلنا باسم الدين. ما الذي جمع اليهود من الشرق والغرب من بلاد العرب والعجم ومن هنا وهناك؟ ما الذي جمعهم من الشتات؟ إنها العقيدة التوراتية، إنها التعاليم التلمودية، إنها اللغة العبرية، هذا هو الذي جمعهم. لقد جاءوا من أجل أن يقيموا دولة، دولة لها اسم تاريخي سمي باسم نبيهم الكبير إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام، دولة تقدس تعاليمها، تمنع العمل يوم السبت منعا باتا، دولة فيها أحزاب دينية متطرفة، بل الذين لا يمتون إلى الدين أو دخلوا في أمر العلمانية أو فصلوا الدين عن الدولة، بل هؤلاء عندهم يخضعون للدين أيضا. لقد رفض اليهود أن يحددوا لدولتهم حدودا إلى الآن، إلا بعد أن ينتهوا من ضم الحدود التي ترسمها التوراة، وجعلوا نجمة داود السداسية تتوسط أعلامهم وتعلو في برلمانهم وتطبع على خوذات جنودهم. إذن هم جاءوا بدوافع دينية ويقاتلون بدوافع دينية، هكذا يقولون. يقول موشي ديان إن جيش إسرائيل ليست مهمته حماية المؤسسات، إنما مهمته حماية المقدسات. فما داموا كذلك يقاتلوننا بالدين وبالاعتقاد وبالتلمود، فلنقاتلهم ولنقاومهم باسم الدين والإسلام والإيمان. إذا قاتلونا باسم اليهودية قاتلناهم باسم الإسلام، إذا رفعوا راية التوراة رفعنا راية القرآن، إذا قالوا التلمود قلنا هذا البخاري ومسلم، إذا قالوا الهيكل قلنا المسجد الأقصى، إذا قالوا السبت قلنا الجمعة. والله مولانا ولا مولى لهم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا بد يا عباد الله، لا بد يا عباد الله من إسلامية المعركة التي منطلقها المساجد وراياتها المصاحف وشعاراتها لا إله إلا الله والله أكبر، وحداؤها خيبر 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 خيبر. يا يهود، جيش محمد سوف يعود. ولتعلم أمة الإسلام أنها لن تستطيع أن تحرر فلسطين بدون القدس، ففلسطين بلا قدس كالجسد بلا رأس. ولتعلم أمة الإسلام أنها لن تحررها إلا بالجهاد، كما فعل عمر رضي الله عنه وصلاح الدين رحمه الله تعالى مع الجد والعمل وتهيئة الناس لذلك. لقد احتل الصليبيون القدس وحولوا قبة الصخرة إلى كنيس ورفعوا عليها صليبا وجعلوه اسطبلا لخيولهم حتى أذن الله جل وعلا بنصره وعودة القدس إلى أهله على يد ذلك الشجاع الكردي البطل الذي نسبه الإسلام وقوته العقيدة وسلاحه الجهاد في سبيل الله صلاح الدين الأيوبي ومن معه من الجنود المخلصين الصادقين رفع راية الجهاد والجد والعمل والاستعداد فحرر القدس من أيدي الغزاة وأطلقها من أسرها انتفض يوم أن جاءته رسالة تستنهضه وتدعوه لإطلاق المقدسات رسالة تقول يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس فساق رحمه الله جيشا عرمرما بعد أن مضى زمنا طويلا لم يهنأ بنوم ولم يهنأ بطعام ولا شراب وما رؤي رحمه الله تعالى ضاحكا حتى حرر المسجد الأقصى وانتصر على الصليبيين وإذا أردنا أن نحرر المسجد الأقصى وأن ننتصر على اليهود لا بد أن ننهج نهج صلاح الدين حتى نحرر الأقصى من براثن اليهود يقول الذهبي رحمه الله تعالى عن صلاح الدين إن مجلسه كان حافلاً بأهل العلم يتذاكرون وهو يحسن الاستماع والمشاركة ومن جانب آخر كان رحمه الله تعالى عالي الهمة حتى قيل كانت له همة في الجهاد وإبادة الأضداد ما سمع بمثلها لأحد في دهر وكان في نفسه صالحا محبا للخير ولا سيما بعد ولايته لأمور المسلمين فبعد أن تولى أمر الأمة طلق الشهوات وكان كثير البر والصدقات مقيلا للعثرات تقيا نقيا وفيا ما رؤي صلى إلا في جماعة هكذا قال العلماء في وصفه أسوق هذا الكلام لأشعر الجميع أن النصر لا يأتي من فراغ وليس ثمن الانتصار يسيرا بل هو نتاج العمل والجد والاستعداد ونبذ الراحة ونفض غبار الكسل والتواني وتطليق الشهوات بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فيا أمة الإسلام يا أمة الإسلام هاتي صلاح الدين ثانية فينا وجددي حطين أو شبه حطينا كما ينبغي أن نعلم أن قوة الإرادة ومضاء العزيمة مطلب مهم فإن إرادة الشعوب لا تهزم ولا تقهر لنطرد عن أنفسنا هذا الانهزام وهذا الذل وهذا الخور إن قوما قاتلوا لأجل ذرات الرمال واستبسلوا لأجل الأدغال والأحراش هزموا أمريكا وقتلوا 70,000 من جنودها بل وأجبرت حرب فيتنام الرئيس الأمريكي نيكسون على الاستقالة ما سبب ذلك؟ إنها الإرادة مع كونها أمة وثنية ونحن أمة لا إله إلا الله نحن أمة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة نحن أمة الجهاد نحن نقاتل عن شيء هو أعز علينا من أنفسنا وأبنائنا فضلاً عن ذرات رمالنا نحن نقاتل عن عقيدة وإيمان إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا إذا أردنا النصر يا عباد الله فلا بد أن نعتز بالإسلام هذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عن عمر الذي حرر القدس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات حررها بثياب مرقعة وحال رثة لكنه كان يقول وهو في الطريق إليها نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله نعم يا عباد الله نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله لا نعتز بالأعراق ولا بالجنسيات ولا بالألوان ولا بالأسباب ولا بالماديات إنما نعتز بالإسلام أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، وإن مما يبعث الأمل فينا ويزيدنا بهجة وغبطة أن حول المسجد الأقصى أطفالا وشبابا يحملون الحجارة ويقاتلون بها أعداء الملة والدين، خرجوا على الأعداء يلقون الحجر ويكبرون وفي حناجرهم عمر، فإذا الحجارة في الصباح قنابل والطفل ليث في المعارك والخطر. يا أمة الإسلام، إن عزتنا ورفعتنا بالجهاد في سبيل الله، والأمة حينما تغيب نفسها عن الجهاد في سبيل الله وحينما تتعامى عن هذه الفريضة التي أصبحت في زمننا المعاصر فريضة غائبة، فإن الهوان والذل سيلحقها. قال صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. قال صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. وقال أيضا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ولنثق يا عباد الله بموعود ربنا جل وعلا، وأن النصر والمستقبل لهذا الدين، وإن جندنا لهم الغالبون، وأن الله جل وعلا سينصرنا على يهود، وأن المسجد الأقصى لا بد وأن يتحرر، وأن الله قادر على أن يخلق من الضعف قوة وسلطة. مهما ادعت موازين البشر أن النصر بعيد أو أن عدد الأمة قليل، مهما قالوا هذا الكلام، فإن السنن الإلهية وإن إرادة الله جل وعلا لا تعترف بالقلة والكثرة. قال الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله جل وعلا هو الذي قدر على أن يشق لموسى طريقا في البحر يبسا لا يخاف دركا ولا يخشى. الذي قدر على هذا سبحانه هو القادر على أن ينجي المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان، ويحمي النساء من الجلادين، قادر سبحانه على أن يحفظ المجاهدين. والذي نصر القلة في بدر ومؤتة قادر على نصرة المجاهدين في فلسطين والشيشان وكل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين نصرا مؤزرا، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم وليا وظهيرا ومعينا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، ومساكين فارحمهم، يا راحم المساكين. اللهم وحد صفهم، وقوِّ سهامهم، واربط على قلوبهم، وأقم على التوحيد دولتهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم يا ربنا على من بغى عليهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الظالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم طالما أفسدوا وطالما ظلموا وطالما هتكوا أعراض المسلمين، اللهم فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد.